بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من المعلوم أن مسألة الغيبة لا بد أن تكون هناك استعدادات كونية وأخلاقية ونفسية، بحيث أن الكثير من هذه الأمور تشارك في تهيئة هذا الظرف. ومن المعلوم أن الكلام في الانتظار في المنتظر حقيقة كشخص وكفرد، والمنتظر كمفردة يتداولها أو تتداولها الروايات كثيرا. لذلك لا بد أن نركز على مسألة الانتظار وعلى مسألة المنتظر. لكنه هذا السؤال دائما يطرح، أنه كيف، ما هي وظيفة المنتظر؟ ما هي وظيفتنا نحن المنتظرون؟ كيف نكون ممن يرضي الإمام عليه السلام؟ وهكذا كثير من هذه الأسئلة تتوارد من هنا وهناك. لذلك ارتأينا أن يكون هذا الأمر يركز عليه نوعا ما وتسلط عليه بعض الأضواء. لذلك نجد أن من الضروري ذكر بعض الأمور التي تتعلق بالانتظار أو بالمنتظر حقيقة كمفردة وكوجود ممكن أن يغير حقيقة في مسألة الانتظار يعني بصالحه الإيجابي أو بتوجه الإيجابي. من المعلوم أن هذه الاستعدادات هي استعدادات حقيقة، استعدادات نفسية. يعني بناء النفس هو من أهم الأمور التي تشارك في تهيئة هذا الشخص هذا المنتظر. الحقيقة لابد أن نركز على أمر مهم، وأن يتوفر عليه هذا المنتظر، وهو المعرفة. هذه المعرفة لها عنوان عريض وطويل، ولا يمكن أن نحصرها بعنوان المعرفة، حتى يمكن أن نركز على بعض الأمور التي تتعلق بشخصية المنتظر وبواجباته وبما يواجهه من مراحل. مسألة المعرفة هذه حقيقة أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومرنوا أصحابهم ووجهوهم بالاتجاه الذي يمكن أن يكون أو أن تكون حالة التسليم هي الحالة القصوى التي يصل إليها العارف بأمورهم عليهم السلام. لذلك نجد أن مسألة التسليم هي مسألة مهمة جدا، يتوفر عليها الإنسان الذي يكون بقرب الإمام عليه السلام، وبالتأكيد خصوصا المنتظر. ما هو التسليم؟ ولماذا هذا التركيز من قبل أئمة أهل البيت عليه السلام منذ أن يعني قرأنا روايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف يوصي أصحابه عمليا على أقل تقدير أن يكونوا من المسلمين لأمرهم؟ وهناك نصوص كثيرة في الزيارات الواردة والأدعية وأخلاقيات وأدبيات التشيع، بل أقول أدبيات الانتظار على أقل تقدير. أدبيات الانتظار هي أن يكون الإنسان مسلما لإمامه. طبعا هناك روايات تشير إلى أن التسليم هو حالة نفسانية، ومعنى التسليم هو ليس معناه إلغاء العقل تماما، بل حقيقة أن التسليم هو نمو للعقل ونمو للفكر بالاتجاه الصحيح وبالاتجاه الإيجابي. لأنها الأمور التي تطرح من قبل الأئمة عليهم السلام آنذاك كانت هي أمور غيبية. فإذا كان هناك شك في هذا الغيب، لابد أن يكون هناك تطاول على مقام الإمامة وتطاول على مقام القيادة الإلهية. لذلك يوصى الذي يكون في يعني في حوزة الإمام عليه السلام وفي جنب الإمام وفي رعاية الإمام وأصحاب الإمام الحاضر آنذاك أن يكون مسلما. لذلك هذه الرواية متداولة، وأنا كثير ما ذكرتها، أن هناك في زمن الإمام الصادق عليه السلام رجل من أهل الكوفة، كوفي من بني أسد، هو كليب الأسدي. هذا كليب له صفة متميزة عند الكوفيين، حينما يسمع برواية أو بخبر أو بحكم عن الإمام الصادق عليه السلام يقول سلمت بدون أن يناقش لماذا هذا الحكم ولماذا قال الإمام كذا. كان المفروض أن يكون الإمام قوله كذا حسب ما يفتأيه هو، لكن هذا يبدو الرجل وصل إلى حالة من الرياضة الروحية والنفسانية، ومرن نفسه على أن يكون خاضعا لإمامه عليه السلام، بحيث أنه إذا تلقى أي خبر أو أي حكم أو أي رواية يقول سلمته، ويعتبر ما يرويه الإمام عليه السلام هو أمر إلهي، نص إلهي، فلا يمكن له أن يجادل وأن يتساءل لماذا وكان المفروض أن يقول الإمام كذا وكذا. لذلك بعض من كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام حينما ذهب إلى الحج زار الإمام الصادق عليه السلام مرة على المدينة، وزار الإمام كما هو معلوم أنه قبول الحج هو حقيقة، يعني حتى نحن على أبواب الحج الآن، الحجاج وصلوا بعضهم إلى الديار المقدسة، وأسأل الله تعالى أن يعينهم على ما يلاقوه، خصوصا الحجاج العراقيين الذين يعني يتعامل بعضهم في الديار المقدسة بغلظة وبجفاء حقيقة. نحن نوصي بأن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان على أقل تقدير، لحقوق الإنسان أن لا يكون التطاول عليه، وأن لا يكون هناك خشونة في التعامل. الحاج حينما ينهي حجه لابد أن يتوجه لزيارة الإمام، لأن ذلك يتعلق، زيارة الإمام تتعلق على قبول الحج، ومعنى قبول الحج زيارة الإمام تتعلق بقبول الحج، يعني متوقف الحج أو متوقف قبول الحج على زيارة الإمام. هذا في زمن الإمام الحاضر. أما في زمن الإمام الغائب، ما معنى أن يكون الإنسان أو الحاج يعني يزور إمامه؟ أي يكون مسلما لإمامه، أن يكون مسلما لإمامه ليكون قد قبل حجه، قد قبل عمله. يعني الولاية هي الركن الأساس في قبول كل الأعمال. على كل حال هذا أمر وبحث لا نريد أن نتعرض إليه كثيرا. فوصل هؤلاء الحاج إلى المدينة وسألوا الإمام الصادق عليه السلام ببعض الأمور والمسائل، ثم شكوا له بعض تصرفات هذا الشخص كليب، كأنها هي تصرفات غير مقبولة عندهم. قالوا عندنا رجل اسمه كليب، هذا كليب الأسدي، كلما بلغه شيء عنكم قال سلمت بدون أن يجادل، وكان المفروض أنهم هم يعني ينظرون إلى هذا إلغاء عقله. هذه طبعا نظرة قاصرة عندهم، يتصورون أن معنى التسليم يقول سلمت بمعنى أنه لا يريد أن يفكر، ولذلك يقول سلمت. قال الإمام صادق عليه السلام في رده على هؤلاء، قال رحم الله كليب التسليم، فصار هذا العنوان وهذا الوسام كليب التسليم له، يعني حقيقة مسلما طائعا متذللا متخشعا لإمامه. هذه بالنسبة إلى الإمام الحاضر وفي أيام في زمن الأئمة عليهم السلام. نجد أن الروايات أيضا حينما تشير إلى عصر الظهور نجد أن هذه الحالة وهذه المشكلة، حقيقة مشكلة عدم التسليم، سيواجهها الكثير. يعني هنا لا بد أن يتنبه الإنسان إلى أنه كيف يتعامل مع العقل ويحترم عقله، وكيف يتعامل مع الأمور الغيبية التي لا يطيقها عقله ولا يطيقها الإنسان. كثير من الأحكام، بل كل الأحكام، أستطيع أن أقول كل الأحكام غائبة مصالحها، عللها غائبة عنا. يعني لا يمكن أن نقف على علة صلاة الصبح ركعتان، أو على صلاة الظهر 4 ركعات، ولا نقف على علة أن يكون الصوم مثلا 30 يوما شهرا كاملا مثلا. كثير من الأمور، لماذا نطوف حول الكعبة مثلا، وهذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يبحث عن علتها. إذا بحث عن علة هذا سيتعارض أو يتقاطع مع مسألة التسليم، لأن يتعبد الله سبحانه وتعالى يتعبد عباده بالتسليم، أن يسلم دائما الإنسان، أن يكون مسلما لله تعالى ولأئمة أهل البيت عليهم السلام. نجد أن روايات مثل هذه الروايات، روايات التسليم، هذه ستكون مشكلة. عدم التسليم ستكون مشكلة في عصر الظهور، يعني في وقت الإمام المهدي عجل الله فرجه. كيف؟ تشير بعض الروايات بمضامينها، أنا أذكر بعض مضامينها، تشير الروايات إلى أن الإمام عليه السلام حينما يعلن يعني حركته وثورته ويقول مثلا ينسب نفسه إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم، لأنه هو وريث هذه الرسالات، هو وريث هذه الحركات الإصلاحية. هذه الحركات الإصلاحية لم تصل إلى ما تريد أن تصل إليه بسبب الظروف التي عاشتها هذه الحركات. الآن هو عجل الله فرجه الشريف، هو الآن يريد أن يكمل ما توقف عنده الأنبياء. وهذا بالتأكيد أنه ليس خلل في حركة الأنبياء لا سمح الله، إنما الخلل في المتلقي.
نعم.
خلل في الشخص، في الإنسان الذي كان يعيش في زمن النبوة، في زمن نبوة نوح أو في زمن نبوة إبراهيم أو في زمن نبوة موسى أو عيسى وهكذا. لذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف ينسب نفسه إلى هذه الحركات الإصلاحية، هذه الحركات الإلهية، حركة الأنبياء. تجد أن الناس كلهم يستمعون إليه، وخطابه خطاب رائع وعظيم، وأنه يجدد العهد مع الله تعالى ومع الأنبياء بأنه سيكمل رسالتهم. لكن الرواية تشير إلى أنه سيتكلم مع هؤلاء بكلمات ينفض عنه الكثير من الناس. هذا شيء يعني لا بد أن نتوقف. الرواية حجبت هذا الكلام، ما الذي يتكلم معه، يعني ما الذي يطرحه الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف عند ظهوره بحيث ينفض عنه الناس، ينفض عنه أولئك الذين مثلا كانوا ينتظرونه أو كانوا مثلا يرغبون بالرؤية، يرغبون برؤيته، يتشرفون بلقائه، يدعون الله تعالى أن يكونون من أنصاره. لكن تجد أن الأعداد القليلة التي تبقى مع الإمام عجل الله رجل الشريف. لماذا؟ طبعا المرحلة التاريخية التي سبقت الإمام لا بد أن نستذكرها. الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج من مكة ومر على عين جهينة وجد الناس من خلفه زرافات زرافات آلاف مع الإمام الحسين عليه السلام، التحقوا به باعتبار أن الإمام الحسين سيغير نظام حكم وسيكون هو على رأس الدولة، وسيكون ينالون هؤلاء غنائم مثلا. هكذا كان تفكيرهم. الإمام الحسين أراد أن يوضح الصورة واضحة، أئمة أهل البيت عليهم السلام يوضحون كل الأمور، كل الأمور يوضحونها أمام أولئك، يعني حتى لا يكون هناك تغرير بهم مثلا. لذلك الإمام الحسين عليه السلام قال إننا متوجهون للقتل والشهادة، يعني لا تصورون أننا سنحرز دنيا وملك وكرسي وإلى آخره. حينما سمع هؤلاء انفضوا عن الإمام الحسين عليه السلام، فما بقي إلا هؤلاء الذين خصهم الله تعالى بتوفيقهم، بتوفيقه هم 70 نفر من أصحابه ومن أهل بيته التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام. هي هذه النخبة، هي هذه النخبة التي أرادها الإمام الحسين حينما وجه الكلام، انفض الناس عنه. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الآن يواجه نفس هذه المشكلة. الآن لا أقول مشكلة، الناس سيواجهون بالتأكيد. الناس سيواجهون المشكلة هذه، أنه سيطرح عليهم أمور قد لا يتحملونها. هم كانوا ينظرون إلى أن الأمور يعني تعني تغييرهم، أمور أخرى قد يستفيدون، قد مصالح معينة مثلا. وإذا الإمام سيطرح عليهم بعض الأمور بحيث ينفضون الناس، يهربون، في بعض الروايات يهربون، فلا يبقى معه إلا أصحابه، لا يبقى معه إلا أصحابه. لذلك يعني الروايات تشير إلى أن الحركة، حركة هي ليست حركة مثلا بسيطة وسهلة بحيث أن الإمام عليه السلام يعالج الأمور بسهولة، لا، بالتأكيد أن هناك معارضة وعدم تلقي وعدم تفهم لحركة الإمام ومقاصد الإمام. إذن مسألة التسليم لا بد أن يروض الإنسان نفسه عليها، بحيث أنه حينما يتلقى أي نص عن الأئمة عليهم السلام يقول سلمته، إذا كان صحيحا بشرط أن يكون صحيحا، سنده صحيح غير مرسل، ليس فيه مشكلة سندية مثلا، بعد ذلك يقول سلمته لما قاله الأئمة عليهم السلام، أن لا يناقش، أن لا يجادل، أن لا يكون حداثوي بحيث يلغي النص، يعني يتعامل مع عقله تعاملا عقليا صرفا. وهذه مشكلة. لذلك أقول أن مشكلة الناس في عصر الظهور هي مشكلة المعاصرة والحداثة، أنه كيف يتلقون النص الإمام، تعليمات الإمام، إصلاحات الإمام، وفي أذهانهم أمور قد لا تخرجهم عن هذه القوقعة، قوقعة العقل وقوقعة التفكير الفردي. وشخصنت النصوص إلى صالحه إلى صالحهم إلى صالح المتلقي على أقل قرني. هذه مشكلة، هذه حالة، وهذه حالة لابد أن يكون المنتظر قد تخلص منها بحيث أنه يدرب نفسه. لذلك عندنا روايات أنه إذا أردت أن تزور أحد أئمة البيت عليه السلام أو في كل يوم تقول سلمت لما ورد ما وردني وما لم يردني أو ما بلغني وما لم يبلغني عن أئمة أهل البيت عليه السلام.
سلام الله تعالى.
ما بلغني مثلا بعض الأمور وما لم يبلغني أنا مسلم، حتى لو لم يبلغني أنا مسلم لها. لذلك هذه الطاعة وهذا التسليم بسبب المعرفة، المعرفة لابد أن تكون شاخصة عند كل منتظر. هذا أمر. الأمر الآخر الذي لابد أن يتصف به الإنسان حتى يكون في يعني في حيز الرضا والقبول عند الإمام عليه السلام هي مسألة العبادة. يعني حقيقة حينما نريد أن نقف عند هؤلاء أصحاب الإمام، لماذا خصهم الله تعالى بذلك؟ لماذا اختارهم؟ يعني من بين كذا من الملايين من الناس يختار الله تعالى هؤلاء الثلة، هؤلاء يعني هؤلاء الذين مرنوا أنفسهم على طاعة الله تعالى، على عبادة الله، على التذلل إلى الله تعالى. لماذا؟ أنتم تجدون أن الروايات التي تشير من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام تشير إلى حالة العبادة. حالة العبودية هي الحالة التي لا بد أن يكون الإنسان متوفرا عليها، خصوصا أتباع أهل البيت عليهم السلام. الأئمة أكدوا على مسألة العبودية لله تعالى، وهذا يعزز معنى التوحيد، التوحيد الحقيقي عند أهل البيت عليهم السلام، ليس التوحيد الآخر الذي يدعيه هؤلاء ويتهمون الشيعة بأنهم هم أهل شرك وأهل كذا وإلى آخره من مقالات الشرك ومن مقالات الطعن والشتم والسب. أهل البيت عليهم السلام أكدوا على مسألة العبودية لله تعالى، أهم شيء أن تكون متعبدا إلى الله تعالى. ولذلك تجد أن هناك روايات عن الإمام الصادق عليه السلام والأئمة عليهم السلام يقول أن الله تعالى حينما اختبر أو حينما اختار النبي صلى الله عليه وآله اختاره لعبوديته، فكان عبدا ثم كان رسولا. يعني العبودية هي المقدمة على الرسالة. ولذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لذلك مسألة العبودية هي المسألة الأولى، بل المسألة القصوى التي لا بد أن يتوفر عليها الإنسان. معنى ذلك العبودية القلبية على أقل تقدير، يعني التسليم كما قلنا، نرجع على مسألة التسليم، العبودية لله، العبودية الروحية، العبودية القلبية، ثم ممارسة الفرائض النوافل. لذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام يوصي شيعته بهذه الكلمات: عليكم بصلاة الليل، عليكم بصلاة الليل، عليكم بصلاة الليل، ثلاث مرات يؤكدها ويرددها. الإمام الصادق عليه السلام يقول آخر وصية، كان المفروض مثلا كل إنسان حينما يكون أجله قد دنا يوصي ما يهمه، يركز على ما يهمه. الإمام الصادق عليه السلام ما الذي أهمه في آخر حياته، في آخر لحظات حياته؟ أمر أن يجمع كل المقربين إليه من بني هاشم، فجمعهم. وتقول يعني السيدة حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام تقول حقيقة تصورنا أن يكون للإمام شيء مهم يريد إبلاغه لهؤلاء مثلا، أو إعطائهم شيئا مثلا، إلى أدعو لي من يكون قريبا لي من بني هاشم من أبناء عمومتي. فاجتمع الناس، اجتمعوا بني هاشم عند الإمام الصادق عليه السلام، فلما اكتملوا التفت إليهم الصادق عليه السلام قال: لا تنالوا شفاعتنا مستخف بصلاته. خلص تفضلوا، هي الوصية الأخيرة التي أبلغكم عن الله تعالى، لا تنال شفاعتنا. يتصورون أن الشفاعة ينالها إنسان قد استخف بعبودية الله تعالى، بطاعة الله تعالى. لذلك نجد أن التركيز على العبودية والعبادة لله تعالى وطاعة الله هذا من أهم ما يتوفر عليه المنتظر. والله سبحانه وتعالى يجعله دائما يعني قريبا إليه في رضا الله تعالى وفي قبول الإمام عليه السلام. هذا أمر يعني هذه صفة من المواصفات التي لا بد أن يتوفر عليها المنتظر. المسألة الأخرى والتي أردنا أن نركز عليها حالة الشجاعة. طبعا مسألة التسليم ومسألة العبودية توفر عند المنتظر أو عند الإنسان حالة القوة والشجاعة. هذه القوة الإيمانية والشجاعة إذا تميز بها الإنسان اعلم أنه رجل عابد متعبد متمسك عارف. لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما تميز بهذه الشجاعة وهذه القوة تميز ليس بالقوة الجسمانية كما هو عبر عليه السلام، إنما كانت هي قوة ربانية وليس قوة جسمانية. حينما سئل كيف قلعت باب خيبر قال إنما هي قوة ربانية، يعني حالة التسليم والتوكل على الله تعالى تعطي للإنسان زخم ودفع وقوة بحيث أنه يستطيع أن ينتصر ويتغلب على خصمه مهما كانت قوة ذلك الخصم. لذلك نجد أن مسألة التسليم في عصر الغيبة أو عفوا مسألة الشجاعة كيف تتوفر ومتى تتوفر؟ تتوفر في حالة التسليم. إذا سلم الإنسان أمره إلى الله تعالى وإلى الأئمة عليهم السلام وإلى مرجعيته، هذا مهم. لذلك حينما نقول أن التسليم بمعنى هو التسليم للأئمة عليهم السلام، أيضا جزء منه التسليم لمرجعيته للمراجع، لأن هم الذين يوصلون رسالة الأئمة عليهم السلام. لذلك بحمد الله تعالى نجد أن ما توفر عليه أولئك المخلصون المقاتلون الربانيون على جبهات القتال هي حالة تسليم، حالة طاعة، خلقت عندهم أساطير من الشجاعة. يعني حينما يطالعك مثلا شخص يقول لك عمره 80 عام في على جبهات القتال يحرض المقاتلين على مقاتلة هؤلاء الأعداء المجرمين الدواعش 80 عاما، يقول حتى أنه لا ينام، لا يريد أن ينام، لأنه إذا يعني يجعل هؤلاء الشباب ينامون هو يبقى حارسا وسلاحه بيده ويحرض إذا صار هناك هجوم أو كذا. لماذا يكون هذا الرجل 80 عام ابن 80 بهذه القوة وهذه الشجاعة؟ هل هي شجاعة؟ هل هي قوة جسمانية؟ أنا متأكد أنه هو خائر القوة الجسمانية، لكنه قوة الإيمان حقيقة، يعني حالة الاستسلام لله تعالى وحالة التسليم لأئمة أهل البيت عليهم السلام والتسليم لمرجعيته جعلته هذا مندفعا بهذه الصلابة وهذه القوة. لذلك أقول أن ما يتوفر عليه الإنسان المنتظر هي القوة والشجاعة. لذلك نجد أن اليوم هي مرحلة، يعني مرحلة تمهيدية لمراحل الظهور المبارك، حينما نجد أن الناس يتدافعون على الموت، يتدافعون على القتل، يتدافعون على الجهاد. هذه حقيقة مسألة لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. لماذا كان هذا الدفاع بهذه الطريقة وبهذه القوة والجرأة؟ بالتأكيد أنها مسألة إيمانية، يعني لا تتعدى عن المسألة الإيمانية وعن مسألة التسليم والمعرفة. إذن لا بد أن يكون الإنسان عارفا بالله، مسلما لأمر ربه، شجاعا في ذات الله تعالى. لا تأخذوا في الله لوم السلام.
نعم اسمع سيد، يعني أيضا لو أردنا أن نتحدث عن أن هناك يعني من الآن صفات المنتظر الحالي أنه يعيش الكثير صراحة من الأزمات والتحديات الكبيرة في مواجهة الأعداء، التقدم لنقل يعني هذه المباهج، الضغط السياسي، الضغط الدولي، الضغوطات التي تأتيه من هنا وهناك سماحة السيد، كلها هي صراحة عندما يحس نفسه أن كل الأطراف ربما ضده في هذه المرحلة، هذا نوع أيضا من الاستعداد النفسي والاستعداد الرباني والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى وبالتسليم بأطروحة أئمته وأطروحة الإمام صاحب العصر والزمان سماحة السيد. يعني لو أردنا أن نبحث عن مقومات هذه لنقل هذه البذرة الصالحة في نفس هذا المنتظر، ترى من أين تنطلق سماحة السيد؟ هل هو من خلال هذه التحديات أم أن هناك أسس يعني بناها الإنسان أو تعود عليها؟ نعم سماحة السيد.
نعم، مسألة التحدي هي مسألة نفسية حقيقة، حالة نفسية. لذلك تجد أن نظام يعني شيعة أهل البيت التاريخي على أقل تقدير، الحالة التاريخية للتشيع لشيعة أهل البيت عليه السلام هي حالة العداء المستمر من قبل الآخر ضد هؤلاء المجموعة. هذه المجموعة مجموعة مطاردة، مجموعة يعني مطاردة.
ربما لخصها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: نحن قوم تعادينا
في الله، في الله قلنا صدق الله وقالوا كذب الله.
نعم.
إذن هي المسألة مسألة تصديق الله وتكذيب الله تعالى. هذا التحدي الذي يعيشه الإنسان حقيقة الشيعي بالذات هو تحدي حقيقة، تحدي كبير، يعني كما تفضلتم هو ليس تحدي عصابة وليس تحدي مجموعة، إنما تحدي دولي، تحدي عالمي، العالم كله يتحداه، والعالم كله يريد إثبات الشيء المغاير لما يريده هذا الشخص أو هذا المنتمي لأهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن هذا التحدي يخلق حالة يعني حالة القناعة، هي حالة نفسية. كلما كان هناك ضغط وكلما هناك كان مثلا معرفة بأنه هو محاصر وأنه هو مطارد يعلم أنه هو على حق،
وبالتالي يتمسك بالمبادئ ربما أكثر
وأكثر،
يواجه كثير من المخاطر،
وهذا سر بقاء شيعة أهل البيت. هذا سر بقاء التشيع. التشيع دائما مطارد، التشيع ليس حاكم. التشيع ليس حاكم، التشيع دائما محكوم عليه حتى يومنا هذا. أنت تجد أن الغلبة يعني للصوت الشيعي حقيقة، نكون صريحين، الغلبة للصوت الشيعي سواء كان في البرلمان في الحكومة في غيرها، لكنه لم نجد هناك قرار شيعي منفرد يؤخذ بتدبير شيعي مثلا. لابد أن يكون هناك ضغط وهناك حالات من يعني إملاءات بحيث أنها تجبر. يعني الشيعي دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو دائما حتى في حكمه محكوم، حتى في حاكميته هو محكوم. ليس ضعفا منه، هذا لابد أن يسجل. لذلك أقول أن الإعلام دائما يقصر في بيان هذه الحقائق. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ضعيفا في يوم من الأيام أبدا، جلس في بيته ولم يستلم الحكم، ومع أنه هو كانت كل هؤلاء تحت يده في قبضته، لكنه مصلحة الدين، مصلحة الإسلام. اليوم نجد أن الحالة للأسف الشديد الحالة هكذا، يعني تقدم بأنها حالة ضعف، حالة تنازلات، حالة إلى آخره. لا، هي ليست كذلك،
إنما ربما تكون هي قمة الشجاعة
بالتأكيد، يعني
هي قمة يعني الاستعداد النفسي والثقة بالنفس.
أحسنتم. حينما أنا أتنازل لخصمي أتنازل من موقع القوة، أتنازل من موقع السلطنة، لا من موقع الضعف بالتأكيد. لذلك نعم
إذا خلينا نأخذ الاتصالات سمح سيد ثم نعود. السلام عليكم أخ عامر من واسط. يبدو أن الاتصال انقطع مع الأخ عامر. نعم سمح سيد، يعني إذا كلما كانت التحديات أكبر ربما كان الإبداع وربما كان العطاء سمح سيد أكبر. وهو بالتالي يعني أن الشيعي والتابعي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعود خلال هذه الفترة أن يتعايش مع كل الظروف، ويعني ربما يحيط بكل الملابسات، ولذلك تجده سماحة السيد هو مبدع في كل يعني شاردة وواردة. نعم.
لذلك نجد أن الأدب
إذن سماحة السيد يعني قلنا أن التحديات التي يواجهها المنتظر هي ربما تعطيه دفعا قوة صلابة في مواجهة الكثير من التحديات، وبالتالي نجده دائما أن المتحدي تابعي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو مبدع، هو معطاء في كل الأحوال سماحة السيد. نعم
بالتأكيد أن حالة الاستضعاف هذه هي حالة قوة حقيقة، انطلاقة يعني نحو الإبداع. لذلك نجد أن من أبدع في الأدب ومن أبدع في الفكر ومن أبدع في كل شيء نجده لا بد أن يكون شيعيا. يعني الإبداع وقف على التشيع. الإبداع وقف على الشيعة. لذلك نجد أن مثلا المتنبي في إبداعاته هي بسبب ما كان يواجهه من استضعاف ومن احتقار المجتمع له، وهكذا كثير من أولئك الذين قدموا للمجتمع وقدموا للإنسانية حقيقة نظريات وأفكار هم من أهل يعني من المستضعفين حقيقة. لذلك نجد أن مسألة الانتظار أو المنتظر حينما يمر بحالة من من التحدي والمطاردة والقتل إلى آخره يجد نفسه أنه هو إذن على حق، إذن هو منتصر، وهذا الانتصار يعزز له عنده قوة الثقة بالله والثقة بالنفس أيضا. لذلك مسألة التحدي مسألة يعني أنا أعتقد أنها مسألة إيجابية دائما،
وبالتالي ما يعزز المعرفة بالله سبحانه وتعالى.
بالتأكيد.
سبحانه سيدي، إذا كان هناك تعليق يعني أن بالنسبة إلى التحديات وهذه ربما نقول الملابسات الكثيرة التي يمر بها الشيعي، إذن هي داخلة أيضا في باب المعرفة ومقومات المعرفة، ليس كذلك؟